الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان الدرس في باب ما جاء في صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، أو في صفة طعام النبي صلى الله عليه وسلم وإدامه وما كان يأكل، وقد تقدمت أحاديث كثيرة ساقها المصنف في هذا الباب، سواء فيما يتعلق بالخبز أو الشراب أو بالإدام أو بهيئة الأكل أو غير ذلك مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي لنا حديثان في هذا الباب، وقبل ذلك نعرج على الحديث الذي مررنا عليه في الدرس السابق. قالت عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ما هي علي؟ يعني ما يراد بها الانتظار أو الانتباه، فإنك ناقه، أو كأنه يقول: ما هذا يا علي، أنت ناقه، أي خارج من مرض، والمريض إذا أكل كثيرا ربما يزداد مرضه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، نوع من الأطعمة والحبوب تطبخ مع بعضها وتتخذ إداما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. وهكذا، يعني المريض ربما يعذى من بعض الأطعمة ويباح له بعض الأطعمة. والحديث كما ترى ضعفه بعض أهل العلم بفليح بن سليمان، فإنه وإن كان أخرج له البخاري إلا أن تفرده غير محتمل، وهو في الأصل ضعيف، والبخاري انتقى من حديثه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ قالت: فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قالت: حيس، نوع من الأطعمة قريب من العصيب وقريب من هذه الأطعمة المفتوتة. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل، كما يقول العلماء المتطوع أمير نفسه، له أن يفطر وله أن يواصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب. فإن كان صائما فإن أحب أن يطعم، وإن أحب فليدعو أو فليصل، المراد به فليدعو لهم. وهذا الحديث قد اختلف العلماء فيه اختلافا عظيما، لا سيما مسألة من لم يبيت الصيام من الليل، هل يجوز له أن يصوم؟ فكثير من أهل العلم احتج بحديث عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندك في شيء؟ قالت: لا. قال: إذن صائم، على أنه يجوز له أن يستحضر النية من النهار وصيامه صحيح. والصحيح في هذه المسألة أن الأعمال بالنيات، واليوم من الفجر حتى غروب الشمس، فمن أصبح بغير نية الصوم ثم صام فصيامه لا يكون شرعيا. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا يقول الله عز وجل. وهذا قد أصبح على غير هذه النية نية الصيام، فالصيام غير صحيح. ويحمل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحضر النية من الليل، ولكن بدله أن يفطر، فلما لم يجد طعاما واصل في صيامه. هذا أحسن الأقوال وأعدل الأقوال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أظنه الدارمي، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث، وكلاهما من أئمة الحديث فمن رجال الشيخين. قال عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد ابن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرا وقال هذه إدام هذه وأكل. الحديث فيه يزيد هذا ابن أبي أمية الأعور مجهول فلا يثبت، والتمر كان يستخدم إداما ويستخدم طعاما، كان صلى الله عليه وسلم تمضي عليه الثلاث الأشهر لا يوقد في بيته نار، وإنما هما الأسودان التمر والماء، فهو طعام طيب. ولم يسر البيهقي رحمه الله أو الترمذي رحمه الله شيئا من هذه الأحاديث، ولو ساق بعضها، وأكل التمر وأكل الماء وأكله عند عبد الله بن بوسر عند أبي عبد الله بن بوسر، وأكله كذلك في بيت أبي التيهان، وما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، فالباب واسع. أكله في سفره وأكله في حضره، أكله من القليل وأكله من الكثير، ما كان عليه من الشبع أو من الجوع، كل هذا بابه واسع. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دين وكلها علم يحتاجها المسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل، يعني آخر، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. وهذا الحديث يذكر المحقق أنه معلول. قال البيهقي بعد أن ساقه خولف عباد في رفعه، عباد بن العوام، ثم ساقه من طريق حماد ووهيب عن حميد عن أنس، قال كان أحب الطعام إلى عمر رضي الله عنه السفل، وكان أحب الشراب إليه النبيذ. والمراد بالنبيذ هنا ما انتبذ غدوة ويشرب صباحا، أو انتبذ صباحا ويشرب غدوة، أما ما تخمر فلا، الذي أباحه أبو حنيفة. قال وهذا أصح من الذي قبله والله أعلم. وفعل الحديث إذا كان يعني الذين رووه في الوقت أكثر وأحفظ، فإنما سواه شاذ إن رواه ثقة، ومنكر إن رواه ضعيف. وهذه المسألة من المهمات، مسألة معرفة الشاذ والمعلل من المهمات، فإن كثير من الفقهاء والأصوليين الذين لم يهتموا بهذا الباب ربما بنوا أحكاما على أحاديث هي ضعيفة عند أهل الشأن، ولذلك تجد أن طريقة أهل الحديث أسلم، والفقه فقههم، حتى قيل في البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، وفعلا فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، ففقه من غير حديث فقه ضعيف ركيك. فانظر إلى أبي حنيفة النعمان رحمه الله لما بنى مذهبه على 120 حديثا، منها 80 حديثا ضعيفة، كان مذهبه رأي وليس بأثر وليس بحديث وليس بحجة، ومخالفته كثيرة. وكون أكل ما بقي من الطعام هذا يدل على التواضع، ويدل كذلك على حفظ النعمة، ويدل كذلك على شكر الله عز وجل سيما إن كان قاصدا لذلك، ويدل كذلك على تطلب البركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع، وكذلك أمر بآخر الطعام، قال فإنك لا تدري في أي طعام في البركة. قال باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، يعني هل يجب الوضوء أو لا يجب، أو حتى هل يستحب أو ما حكمه، كأنه يريد هذا الأمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن ابن عباس وهو عبد الله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. الحديث أصله في مسلم، ففي رواية قال أريد أن أصلي فأتوضأ. والعجب أن هذا الرجل، هذا المحقق الذي عندي، ربما لا يعزو إلى الصحيح ويكون أصل الحديث في الصحيح، فمثل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وحديث كذلك الذي تقدم في الباب السابق، وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، ولم أره يعزوه إليه. والسبب في أن كثير من المحققين يقعون في مثل هذا أن اعتمادهم يكون على تحفة الأشراف فقط، وتحفة الأشراف إنما تخرج الحديث، أي تسوق الأحاديث من مخارجها، فربما يكون الحديث في الصحيح من غير هذا المخرج فلا يعزوه إلى الصحيح، فيتنبه لمثل هذا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. سفيان لازم عمرو 20 سنة، وهذا من تواضعه لشيخه ومن حرصه على العلم. عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال أصلي فأتوضأ. هذا عزاه إلى مسلم المحقق، وكان حتى الأول يقول أصله في مسلم، والحديث يعتبر متابعة لما قبله. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو إمام من خارف من اليمن قال حدثنا قيس بن الربيع حا وحدثنا قتيبة وابن سعيد. قيس بن الربيع يضعف الحديث. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع، فمخرج الحديث هو قيس بن الربيع وهو ضعيف. عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت منه في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. جاءت عدة أحاديث في هذا الباب ولا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا الوضوء قبله ولا الوضوء بعده، والمراد بالوضوء هنا الغسل. الغسل لم حتى الغسل لم يثبت شيء في الغسل قبل الطعام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت في حديث أبي هريرة عند أحمد الغسل بعد الطعام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند رجل من الأنصار فلما شبع قرب إليه ماء فغسل وجعل يقول اللهم الحمد لله الذي أطعم ولا يطعم الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضلنا على كثير من خلقه. الحمد لله على كل حال. الحديث الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. ولكن الإنسان ينبغي له إن رأى أنه بحاجة إلى غسل غسل. من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث مجموع طرق به يحسنه بعض أهل العلم. فكل إنسان يتعشى ولا يغسل ما أصابه من الغمر وما أصابه من الشيء يقول ما ثبت شيء هذا لا يليق. أو أنه يأكل دهن ثم لا يغسل يقول ما ثبت شيء لا يليق. ينبغي الإنسان أن يكون نظيفا نزيها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. وهذا من الأذكار التي ينتبه لها التسمية قبل الطعام. وقد جاء أيضا الحمد كما عند البخاري من بعض الأحاديث أظن من حديث أنس ونحو ذلك. وهكذا بعد الانتهاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله ابن لهيعة بعضهم يصحح حديثه قبل الاختلاط وبعضهم يصحح إذا روى عنه العبادلة. وكان شيخنا مقبل على أنه ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وسبب اختلاطه أنها احترقت كتبه وهو من أئمة السنة. قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جندل مجهول أيضا ابن لهيعة ضعيف وجندل مجهول. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. فقلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. الحديث كما ترى لا يثبت لكن له شواهد تقوم بمضمونه كما في حديث أبي سعيد. ما أدري لعله يذكره أو ذكرناه. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فجاء جارية كأنما تدفع فأخذ رسول الله بيدها ثم جاء غلام كأنما يدفع فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل طعامكم إذا لم يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذا الغلام وهذه الجارية ليستحل طعامكم ثم قال: سموا وكلوا أو سموا وأكلوا. قال: حدثنا يحيى بن موسى وأشكون الشيطان يحضر الطعام. هذا مشهود كما في حديث أيضا جابر عند مسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله حتى عند أهله وعند نومه وعند خروجه وعند دخوله. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود طالبا ما يكون الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي وهو سنبر عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. الإسناد صحيح لكن على ما أذكر لعل فيه علة. وأنا بعيد عهد لما حفظت رياض الصالحين ما أدري كأني وجدت له علة منقولة. والصحيح أنه يسمي بسم الله متى ذكر يقول بسم الله. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر وهو ابن راشد عن هشام بن عروة وهو أبو المنذر عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: أذن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث أصله في الصحيحين. قال: كنت غلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله متزوجا لأمه. قال: فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري أبو سعيد عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إسماعيل بن رياح هذا مجهول. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. سيأتي أصح منه الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا. وأطول حديث ما ذكرته لكم من حديث أبي هريرة الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدى أطعم من الطعام من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا أطعم من الطعام وسقى من الشراب ووصر من العمى وهدى من الضلالة وفضل على كثير من خلقه. الحمد لله على كل حال. ولو قال الإنسان الحمد لله لكفى، لكن هذا من باب تكرار الحمد فيكون ثناء، فإن الحمد إذا تكرر صار ثناء، فمنه قول حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار أحد الأئمة الستة أو أحد الأئمة التسعة الذين روى لهم الستة مشافهة كما في منظومة شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله. اتفق الأئمة الهداة ذو الأصول الستة اتفق الأئمة الوعاة ذو الأصول الستة الهداة عن تسعة من الشيوخ البررة الحافظين المتقنين المهارة، لعل بعضها ضاع مني المعنى لكن أتي بها بمعناها. وهؤلاء الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء ثم وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد محتذى. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا الزور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه قل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحديث على ما أذكر في البخاري وهو صحيح ثابت. قال يعني انظر إلى هذا الحديث العظيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كرره وثناه ثم يقول غير مودع ولا مستغن عنه ربنا، وإن حمد يحمد على كل حال، ونسأله المزيد من فضله تعالى. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع وابن الجراح كان يلقب بالتنين عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسر العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، جاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. فهذا صحيح، فإن ذلك الرجل الكافر الذي أسر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأضافه أو أمر بضيافته فشرب سبع شياه، فقيل يا رسول الله حلبنا له سبع شياه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الكافر يأكل في سبع أمعاء. فلما كان من الصباح أسلم فحلبوا له شاة فكفته. قال حدثنا هناد ابن السري نعم هناد بن السري ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن زكريا بن أبي زائدة، وهناك يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشرب فيحمده عليها، أخرجه مسلم. فهذا حديث عظيم فيه بيان فضل الحمد وفضل الشكر وفضل التسمية لله سبحانه وتعالى. وهكذا علي المرء أن يتعلم آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب، ومثل هذه الأذكار ومثل هذه الأوراد محلها كتب عمل اليوم والليلة، ككتاب عمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني، وهكذا كتاب الأذكار من صحيح البخاري، وكتاب الأذكار والأدعية من صحيح مسلم، وهكذا كتاب الأذكار للنووي، فإنه قد جمع كثير مما تفرق. وما زال العلماء يصنفون بمثل هذا الباب لأهميته، فهو وإن كان في باب المباحات الأكل والشرب والبعال وغير ذلك، إلا أنه تدخله العبادة من حيث الذكر، والاختلاف حاصل هل هو على الوجوب أو على الاستحباب إلى غير ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته ذكر في دخوله المنزل وفي خروجه من المنزل وفي الأكل وفي الشرب وفي الوقاع وفي غير ذلك من الحياة، بل في إرسال الجيوش اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، استودع وفي الاستيداع استودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك. فنحن بحاجة إلى مدارسة هذا الأمر وحفظ ما تيسر من الأدعية، فلا يليق بالسلفي أن يكون خاويا من الأدعية النبوية ومن الأذكار التي شرعها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بها على وجهها، سواء كان من ذلك الأذكار التي تضمنها الصلاة أو الحج أو العمرة أو غير ذلك. كم من إنسان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم لك الحمد والشكر، لا نظرت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد هذه العبارة. كم من إنسان إذا انتهى من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت، يا ذا الجلال والإكرام، فيزيد وتعاليت وليست في الأذكار. وغيرها كثير مثل رب هذه الدعوة التامة وصلاة دائمة محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بعضهم يزيد إنك لا تخلف الميعاد، وإن كانت قد جاءت في بعض الأحاديث إلا أنها لا تثبت. فبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم مزيد من فضله، والحمد لله رب العالمين.